إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 29 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب هو عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوموا رمضان وتحجوا البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تطفئ الخطيئة أي تمحو أثرها كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل أي في أثنائه. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. تتجافى جنوبهم أي تتنحى جنوبهم عن المضاجع، وهي مواضع الاضطجاع للنوم. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وملاك الشيء ما به قوامه وأحكامه. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا. قال: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك أي فقدتك. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: كف عليك هذا. وأخذ بلسانه أي كف عنك شر اللسان. وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ يكبهم في النار أي يصرعهم على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والحصائد جمع حصيدة بمعنى محصودة، فهي فعيلة بمعنى مفعولة. إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. كانت همم الصحابة رضوان الله عليهم عالية. لم يقل: أخبرني بعمل أكسب فيه كذا أو كذا من المال، أو أحصل به كذا أو كذا من الدنيا، بل قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، أي يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت عن عظيم، وهو والله أمر عظيم جليل. فهذه هي الحياة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار، وهذا هو الفوز والفلاح، وهذا هو الاطمئنان والنجاح. قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم. ولكن قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، نسأل الله أن يجعله علينا ميسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أمرا من الأمور الكلية، وهو أن الإسلام مبني على اليسر. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومبني على السماح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه وهو يبعثهم إلى الجهاد: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. والحديث في الصحيحين من رواية أبي موسى رضي الله عنه: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، كما في رواية أبي هريرة عند البخاري: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة: إلا غلبه، أي إلا غلبه الدين. فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه. ثم شرح ذلك فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تعبد الله، أي تتذلل لله رب العالمين بالمحبة والتعظيم، مأخوذ من قولهم: طريق معبد، أي ممهد مهيأ للسير عليه، وطأته وعبدته الأقدام. لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل على الله، فتكون كمن قال الله فيهم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم. هذا وهم لم يمنوا على الله بل على الرسول فقط. قال: اعبد الله تذللا له ومحبة له وتعظيما له، فبالمحبة تفعل الطاعات وبالتعظيم تترك المعاصي. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، أي شيء يكون، فإنها نكرة في سياق النفي. لا تشرك به شيئا، حتى الأنبياء، بل إن الأنبياء ما جاءوا إلا لمحاربة الشرك. فلا تشرك بالله شيئا، ولا تشرك مع الله أحدا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا مقصودا. والعبادة لها شروطها المعلومة: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذه أركان الإسلام الخمسة، وقد مرت كما في حديث جبريل وحديث ابن عمر. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب يعني مسائل، والأبواب تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل والخارج، وتستعمل أيضا في المسائل. ومن هذا قول العلماء في مصنفاتهم: هذا الباب في كذا وكذا. وكذلك يقول المحدثون: لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا يصح في هذه المسألة شيء. أبواب الخير أي مسائله، ويجوز أن يكون المراد به الباب المعروف الذي يكون منه الدخول والخروج. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الجواب بلى، ولكن حذف الجواب للعلم به، لأنه لا بد أن يكون الجواب بلى. الصوم جنة، أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا من الوقوع فيما يغضب الله، ويمنع صاحبه في الآخرة من أن يناله عذاب الله عز وجل. الصوم جنة، جنة من النار يقيك من النار يوم القيامة. والصوم التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة مطلقا، سواء الزكاة الواجبة أم التطوع، وسواء كانت قليلة أم كثيرة. تطفئ الخطيئة، أي خطيئة بني آدم وهي المعاصي، كما يطفئ الماء النار، والماء يطفئ النار بدون تردد. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. وصلاة الرجل في جوف الليل هذه معطوفة على قوله الصدقة، أي وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة، وجوف الليل وسطه كما هو جوف الإنسان. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلا أي قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذا في وصف المؤمنين، أي أنهم لا ينامون، يدعون ربهم خوفا وطمعا. إن ذكروا ذنوبهم خافوا، وإن ذكروا فضل الله طمعوا، فهم بين الخوف والرجاء. ومما رزقناهم ينفقون، ومنها هنا في قوله تعالى ومما، إما أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضها، أو أن تكون للبيان والمعنى ينفقون مما رزقهم الله عز وجل قليلا كان أو كثيرا. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فاستشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل، ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ثلاثة أشياء. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، أمر الإنسان الذي من أجله خلق رأسه الإسلام، أي أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه. وعموده الصلاة، أي عمود الإسلام الصلوات، والمراد بها الصلوات الخمس. وعمود الخيمة ما تقوم عليه، فإذا أزيل سقط. فكذلك الصلاة، كذلك الصلاة بالنسبة للإسلام. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ذكر الجهاد أنه ذروة السنام، لأن الذروة أعلى شيء، وبالجهاد يعلو الإسلام، فجعل ذروة سنام الأمر الجهاد. قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. فقوله الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله بينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان. فقد سئل عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يجب عن الثلاثة التي سئل عنها، بل ذكر عبارة عامة فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، مع أنه سئل عن ثلاثة أشياء: عن الرجل يقاتل حمية، وعن الرجل يقاتل شجاعة، وعن الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم قال في حديث معاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ وملاك الشيء ما يملك به، والمعنى ما تملك به كل هذا. قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، أي لا تطلقه في القيل والقال. وقد تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فلا تتكلم إلا بخير. قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة خبرية لكنها استفهامية في المعنى، والمعنى أئننا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني أن معاذ رضوان الله عليه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حثا على أن يفهم: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدت. وهذه الكلمة تقولها العرب للإغراء والحث، ولا يقصدون بها المعنى الظاهر وهو أن تفقده أمه حقيقة، لكن المقصود بها الحث والإغراء. قال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط، والمعنى ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك، والمعنى الأول أظهر وأوضح، وأنها تدل على الإغراء والحث. ولهذا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنداء فقال: يا معاذ، ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ هذا شك من الراوي، إلا حصائد ألسنتهم، أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال. لما قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضوان الله عليه، وعرف أن ملاك الأمر كف اللسان، لأن اللسان قد يقول الشرك وقد يقول الكفر وقد يقول الفحشاء، فهو ليس له حد. قوله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، هذا يدل على شدة اهتمام معاذ رضوان الله عليه بالأعمال الصالحة، وفيه دليل على أن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال الله جل وعلا: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هاهنا باء السببية، بما كنتم تعملون. وما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فهذه باء الثمانية. لأن بعض الناس يستشكل يقول: كيف نوفق بين الآية والحديث؟ فإن الجنة أثبتت الآية دخولها بما كانوا يعملون، وأما الحديث فنفى دخولها بالعمل. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ الأمر سهل، الباءان لا يردان على مورد واحد. فأما في الآية فالباء باء السببية، فالأعمال سبب لدخول الجنة، وأما في الحديث فالباء باء الثمنية. ومعلوم أن الجنة لا يمكن أن تثمن، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الأعمال مهما بلغت ثمنا للجنة، فنفى ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة لولا أن الله جعله بفضله ورحمته سببا لذلك، والعمل نفسه من رحمة الله وفضله على عباده، فالجنة وأسبابها كل من فضل الله ورحمته. قال: لقد سألت عن عظيم. ذلك لأن دخول الجنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا، ولأجله أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول إذا صليت؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. ولا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يشير إلى كثرة دعائهما واجتهادهما في المسألة. والدندنة الكلام الذي لا يفهم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حولها ندندن، يعني ما كان من قول الرجل أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها ندندن. قوله وإنه ليسير على من يسره الله عليه، إشارة إلى أن التوفيق كله بيد الله عز وجل، فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى، ومن لم ييسره عليه لم يتيسر له ذلك. قال جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا هذه الآية كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعائه واهدني ويسر الهدى لي، كما في حديث أحمد وأبي داود وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، لما رتب دخول الجنة على واجبات الإسلام دله بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل، فإن أفضل أولياء الله هم المقربون الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. الصوم جنة، وهذا الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة، وخرجه الإمام أحمد بزيادة، وهي الصيام جنة وحصن حصين من النار. وحديث الإمام أحمد من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. فالجنة هي ما يستجن به العبد كالمجن الذي يقيه عند القتال من الضرب، فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيا، فإذا كان له جنة من المعاصي كان له في الآخرة جنة من النار، وإن لم يكن له جنة في الدنيا من المعاصي لم يكن له جنة في الآخرة من النار. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب، وهو جزء من حديث أخرجه الترمذي، وضعف الألباني الحديث إلا أنه قوى هذا الشطر منه، إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب، حسنه وقواه بشواهده الكثيرة كما في الإرواء والسلسلة الصحيحة. وروي عن علي بن الحسين أنه كان يحمل الخبز على ظهره بالليل يتبع به المساكين في ظلمة الليل، ويقول إن الصدقة في ظلام الليل تطفئ غضب الرب عز وجل. وقد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. فدل على أن الصدقة يكفر بها من السيئات، إما مطلقا أو صدقة السر. وقوله وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني أنها تطفئ الخطيئة أيضا كالصدقة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه ذأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله عز وجل، ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. أخرجه الترمذي من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية. وقد تقدم أن صدقة السر تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، وكذلك صلاة الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هاتين الآيتين عند ذكره فضل صلاة الليل، ليبين بذلك فضل صلاة الليل. فإن الله مدح الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لدعائه، فيشمل ذلك كل من ترك النوم بالليل لذكر الله ودعائه، فيدخل فيه من صلى بين العشاءين، ومن انتظر صلاة العشاء فلم ينم حتى يصليها، لا سيما مع حاجته إلى النوم ومجاهدة نفسه على تركه لأداء الفريضة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن انتظر صلاة العشاء: إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. والحديث في الصحيحين، ويدخل فيه من نام ثم قام من نومه بالليل ليصلي، وهو أفضل أنواع التطوع للصلاة مطلقا. وربما دخل فيه من ترك النوم عند طلوع الفجر وقام إلى أداء صلاة الصبح، لا سيما مع غلبة النوم عليه. ولهذا يشرع للمؤذن في أذان الفجر أن يقول في أذانه: الصلاة خير من النوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل من جوف الليل، ذكر أفضل أوقات التهجد بالليل وهو جوف الليل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. أخرجه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد قيل إن جوف الليل إذا أطلق فالمراد به وسطه، وإن قيل جوف الليل الآخر فالمراد وسط النصف الثاني، وهو السدس الخامس من أسداس الليل، وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أشياء: رأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه. فأما رأس الأمر فيعنى بالأمر الدين الذي بعث به وهو الإسلام، وأما قوام الدين الذي يقوم به الدين كما يقوم الفسطاط على عموده فهو الصلاة، وأما ذروة سنامه وهو أعلى ما فيه وأرفعه فهو الجهاد. وهذا يدل على أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض. وعن أبي ذر رضي الله عنه فيما أخرج الشيخان قال: قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: كف عليك هذا، إلى آخر الحديث. هذا يدل على أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه. والمراد بحصائد الألسنة جزاء الكلام المحرم وعقوباته، فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات ثم يحصد يوم القيامة ما زرع، فمن زرع خيرا من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع شرا من قول أو عمل حصد غدا الندامة. وظاهر حديث معاذ رضي الله عنه يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم وهو قرين الشرك، ويدخل فيه شهادة الزور التي عدلت الإشراك بالله عز وجل، ويدخل فيه السحر والقذف وغير ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة، ويدخل فيه سائر المعاصي مما يكون باللسان، وسائر المعاصي الفعلية بعد ذلك لا تخلو غالبا من قول يقترن بها يكون معينا عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه أي يشده، فقال عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا يشير إلى لسانه أوردني الموارد. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال الحسن: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عف عفت. قال يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وقال يحيى بن أبي كثير: ما صلح منطق رجل إلا عرفت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وقال المبارك بن فضالة عن يونس ابن عبيد: لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غير اللسان، فإنك تجد الرجل يصوم النهار ويفطر على حرام ويقوم الليل ويشهد بالزور بالنهار، وذكر أشياء نحو هذا، ولكن لا تجده لا يتكلم إلا بحق فيخالف ذلك عمله أبدا. فإذا ملك الإنسان لسانه ملك أمره كله، وأنت لن تجد إنسانا ملك لسانه إلا وجدت الاستواء في أعماله كلها على قدر امتلاكه لسانه يكون امتلاكه لعمله كله. فإذا من فلت لسانه انفلتت سائر جوارحه والعياذ بالله. هذا الحديث يبين حرص الصحابة على العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم. وهل سؤالهم رضي الله عنه لمجرد أن يعلموا الحكم كما نفعل نحن، أو لأجل أن يطبقوه ويعملوا به؟ الجواب الثاني: على عكس ما يفعله كثير من الناس اليوم، حيث يسأل ليعرف الحكم فقط، ثم هو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا غلط، بل اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس، واقرن بين العلم والعمل، فإن الذي يخالف بين العلم والعمل يحدث بينهما فجوة لا تردم إلا بالنفاق. تجد بعض الناس يسأل هذا العالم وبعد أن يعرف ما عنده يذهب يسأل عالما آخر وثالثا ورابعا، لأنه لا يريد العمل بالعلم بل يريد الاطلاع فقط، وهذا غلط. لا تسأل عن العلم إلا لهدف واحد هو العمل. الحديث يبين علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث لم يسأل عن أمور الدنيا بل سأل عن أمور الآخرة، حيث قال: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. وجدير به رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية، فهو أحد فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيا ومفتيا وحاكما، وكان من أفقه الصحابة، وهو إمام العلماء يوم القيامة، يأتي أمام العلماء برتوة حجر، أي برمية حجر، دلالة على تقدمه في الحديث. إثبات الجنة والنار والإيمان بهما أحد أركان الإيمان الستة، فنؤمن بوجود الجنة والنار الآن وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، وأنهما معدتان الآن. أعد الله الجنة للطائعين وأعد الله النار للعاصين، فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، لا تبيدان ولا تفنيان. ولله تبارك وتعالى من هذه وهذه أهلون من الناس، يجعل الله رب العالمين في الجنة من كتب له السعادة، وفي النار من كتب عليه الشقاوة، وعلى الله جل وعلا ملؤهما. والعمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا في سؤاله: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فالعمل يدخل الجنة ويباعد عن النار. وأما الإشكال الذي يقع عند كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. والجمع بين هذا الحديث والنصوص الأخرى التي دلت على أن الإنسان يدخل الجنة بعمله يسير جدا كما مر. فالمنفي هو باء الثمنية، والمثبت باء السببية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى أن يكون العمل مهما بلغ ثمنا للجنة، والآية التي مرت تثبت أن الأعمال سبب لدخول الجنة، فالباء في الآية للسببية، والمنفية في الحديث هي باء الثمنية. ولأن الإنسان إذا وفق للعمل فهذه نعمة من الله جل وعلا، فكيف يكون العمل ثمنا لدخول الجنة؟ السؤال الذي صدر عن معاذ: أخبرني عن عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، سؤال عظيم، هو في الحقيقة سر الحياة وكنه الوجود. فكل موجود في هذه الحياة الدنيا من بني آدم ومن الجن غايته إما الجنة وإما النار، لذلك كان هذا السؤال عظيما. وهو إن كان عظيما فإنه يسير على من يسره الله عليه، فينبغي للإنسان أن يسأل الله تعالى التيسير في دينه ودنياه، لأن من لم ييسر الله عليه فإنه يصعب عليه كل شيء. وقد ذكر أركان الإسلام الخمسة في قوله: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولم يذكر الرسالة، لأن عبادة الله تتضمن الرسالة، إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بما شرع نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال هاهنا: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولم يقل: وتؤمن بأن محمد رسول الله، فلم يذكر الرسالة، لأن العبادة تتضمن الرسالة. وكيف تكون العبادة عبادة إلا باتباع صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده لا شريك له، أي التوحيد. وقد فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التعليم بين أمور، وبدأ بأهمها وأجلها، وفصل صلى الله عليه وسلم في الجواب ما لم يأتي به السؤال، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهذا من عادته صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء يضاف إلى الجواب أضافه. فقد سئل عن ماء البحر فنتوضأ به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. الطهور ماؤه، هذا جواب السؤال، الحل ميتته زائد. لكن لما كان الناس في البحر يحتاجون إلى الأكل، بين لهم أن ميتته حلال. وقد عاب قوم على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا إنه إذا سئل عن المسألة أتى بمسائل كثيرة، فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه، وقال إن هذا من جوده وكرمه في بذل العلم. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في البحر والطهور ماؤه، الحل ميتته، وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر. سئل عن ماء البحر أن أتوضأ به، فأجاب بهذا الجواب صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة، إذا كان كاملا كان جنة كاملة، وإذا كان ناقصا كان جنة على حسب النقص. فلا يأمن المرء أن ينفذ إليه سهم من سهام عدوه، وقد يصميه ويصيبه في مقتل. ولكن إذا صام صياما صحيحا كاملا، فصام قلبه عن سوء الإرادات، وصام ذهنه وعقله عن سيء الخطرات، وصامت جوارحه عن فعل المنكرات، وصام لسانه عن رديء اللفظات، فإنه يكون قد صام صياما كاملا. إن الصيام ليس عن الأكل والشرب، ولكن الصيام عن قول الزور، وعن الجهل، وعن الإتيان بالرفث، وعن الفسوق. يحرم على الصائم وغيره الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. ولكن لو اغتاب الصائم أحدا تحرم غيبته لم يفسد صومه، لأن هذا النهي لا يختص بالصوم. فهذه قاعدة عند جمهور أهل العلم: إذا كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عاما لم يفسد. يحرم على الصائم الأكل والشرب، فلو أكل أو شرب فسد صومه. يحرم على الصائم وغيره الغيبة، فإذا اغتاب الصائم لم يفسد صومه، لأن هذا النهي لا يختص بالصوم. وقال بعض أهل العلم: إذا أتى الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فسد صومه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن ما ذهب إليه الجمهور أصح، وهو أنه إذا كان المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عاما لم يفسد. الصدقة تطفئ الخطيئة، وفي ضمن ذلك حث على الصدقة، فإذا كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة، وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كما في حديث أحمد من رواية عقبة بن عامر، وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إلى أن قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة. ومعنى الحديث: في القيامة ليس هناك شجر ولا مغارات ولا جبال ولا بناء يستظل به الناس، الخطيئة فيها شيء من الحرارة، لأنه يعذب عليها الإنسان بالنار، والصدقة فيها شيء من البرودة. لهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفئ النار. وفي هذا بيان لحسن تعليم النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه بأبي هو وأمي ونفسي صلوات الله وسلامه عليه، لأن حسن تعليمه من تمام تبليغه، وذلك بقياس الأشياء المعنوية على الأشياء الحسية. تطفئ الخطيئة، فما يطفئ الماء النار. وحث على الصلاة بالليل، وبين أنها أيضا تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار، واستدل بالقرآن المجيد، مع أن القرآن نزل عليه، لكن القرآن يستدل به لأنه كلام الله عز وجل، وهو مقنع لكل أحد. فتلا الآية: فتجافى جنوبهم. فإن قال قائل: لم يذكر في الحديث أنه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالجواب: هذه الآية لا يراد بها التلاوة، وإنما يراد بها الاستدلال. والآية الكريمة: فإذا قرأت القرآن، يعني للتلاوة. وأحاديث كثيرة من هذا النوع يذكر فيها الاستشهاد بالآيات، ولا يذكر فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. كثير من إخواننا إذا أراد أن يقرأ قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا تخليط، لأنه إذا قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أدخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقول القول، وهذا غلط. وإن كان لابد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلها قبل، أي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى. والذي مر علينا كثيرا أن ما قصد به الاستدلال فإنه لا يتعوذ فيه، كما في الآيات التي في حديث معاذ رضي الله عنه، بخلاف ما قصد فيه التلاوة. والآية ظاهرة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وفيها شيء آخر، وهو أن ظاهرها يدل على أنك إذا قرأت القرآن، أي فرغت من قراءته، فاستعذ بالله، فحينئذ تأتي بالاستعاذة بعقب التلاوة، ولكن المقصود ليس كذلك، بل إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت تقرأ القرآن فاستعذ بالله. بينت الآية فضيلة أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أنهم يشتغلون بالصلاة يدعون ربهم خوفا وطمعا، وليس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في اللهو واللغو والحرام، فهؤلاء بقاؤهم ساهرين إما مكروه وإما محرم على حسب ما يشتغلون به. ومن فوائد الآية التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند دعوة الله عز وجل خائفا راجيا، يدعون ربهم خوفا وطمعا، والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة. فأنت إذا عبدت الله كن خائفا راجيا، تخاف ألا يقبل منك، كما قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي خائفة ألا يقبل منها. ولكن أحسن ظنك بربك، كن راجيا ربك حتى تسير إلى الله جل وعلا بين الخوف والرجاء. وهذه المسألة اختلف فيها أرباب السلوك، هل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء، أو الأولى أن يغلب جانب الخوف، أو يجعلهما سواء؟ قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: ينبغي عند الموت أن يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من رواية جابر رضي الله عنه قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. أما في حال الصحة فيغلب جانب الخوف لأجل أن يحمله خوفه على الاستقامة. وقال بعض أهل العلم: في حال فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، وفي حال الهم بالمعصية يغلب جانب الخوف، وهذا حسن. ووجه الأول أنه في حال الطاعة يغلب جانب الرجاء، وهو أن يقول: إن الذي من علي بهذه الطاعة سيمن علي بقبولها، فيجعل منة الله تعالى عليه بها دليلا على منة الله تعالى عليه بقبولها، ويغلب جانب الرجاء ويقول: قمت بما أمرت به وأرجو من الله الثواب. وأما إذا هم بالمعصية فيغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصية. وهذا القول من حيث المعنى أحسن الأقوال، لكن مع ذلك لا تحكم به على كل فرد، إذ قد يعرض للإنسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف. ولكن الكلام عن الخوف والرجاء من حيثهما لا باعتبار كل واحد من الناس. من فوائد الآية المذكورة في الحديث فضيلة الإنفاق مما رزق الله العبد، لقوله: ومما رزقناهم ينفقون. وهل المراد الرزق الطيب أو مطلق الرزق؟ الآيات مطلقة، ولكن من اكتسب مالا محرما أو أنفق مالا محرما فلا مدح له، كمن سرق مالا ثم ذهب يتصدق به لا يستقيم، أو تصدق بخنزير مثلا لا يستقيم. وعلى هذا يكون المراد بالرزق في الآية الرزق الطيب، ومما رزقناهم يعني الرزق الطيبة ينفقون. وفي الحديث أن رأس الأمر يعني أمر الدنيا والآخرة الإسلام، والإسلام هو ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان على شريعته. وعلى هذا فلو سألك سائل هل اليهود مسلمون؟ هل النصارى مسلمون؟ فالجواب أن اليهود حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها فهم مسلمون، وكذلك النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون. وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يقبل من أحد دين سوى دين الإسلام العظيم، فما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. الصلاة عمود الدين، والعمود لا يستقيم البناء إلا به، وكثير من العلماء بالأدلة على أن من ترك الصلاة فهو كافر، لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء، وهذا ما عليه كثير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم، وحكي إجماعا عن الأصحاب رضي الله عنهم، ودلت عليه كثير من الأدلة في الكتاب والسنة. وأما الذي كاد يكون إجماعا فهو التفصيل، فمن تركها جحودا ونكرانا فهو مرتد كافر، ومن تركها تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر كفرا أصغر. فإذا قيل له صلي ورفع السيف على رأسه، صلي وإلا قتلناه، أبى أن يصلي حتى يقتل، فقد استخرج مكنون صدره، لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا بأن الصلاة فرض عليه ثم يقبل الموت ولا يصلي، فهذا لا يمكن أن يكون مسلما، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الصلاة أمرها عظيم، ويكفي من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا أن يقال له إن العلماء مختلفون فيك، هل أنت كافر كفرا أكبر، أي صرت الأبعد مرتدا، أم أنك كافر كفرا أصغر، تستتاب فإن صليت وإلا قتلت، فإن أصررت على ذلك حتى تقتل مت مرتدا. الصلاة ينبغي أن يحرص عليها وأن يدل عليها وأن يحث الناس على أن يقوموا بها وأن ينفروا عن كل ما يقطع عنها. والجهاد ذروة سنام الإسلام، والذروة الشيء العالي، لأنه إذا استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين تكون كلمتهم هي العليا، وهذا ذروة السنام. لكن هذا الإطلاق يقيد بما إذا كان الجهاد في سبيل الله يتعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية، أي لقومه، وعصبية لعشيرته، يقاتل شجاعة لأنه شجاع والشجاع يحب القتال، ويقاتل ليرى مكانه، وفي لفظ يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله وقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الميزان. تجد الذين قاتلوا حمية ممن ينتسبون إلى الإسلام لم ينجحوا ولن ينجحوا. فماذا حصل من قتال العرب لليهود؟ حصل الفشل وحصلت الهزيمة، لأنهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، بل يقاتلون للقومية في العربية، وهذه القومية حصل بسببها من المفاسد أن دخل فيهم النصارى واليهود العرب، ما دام مناط الحكم العروبة، فما دخل فيهم الشيوعيون وغيرهم إذا كانوا عربا، فالقومية العربية تحتملهم جميعا، من اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين والوجوديين ما داموا عربا. ولا يعقل أن يهوديا أو نصرانيا أو شيوعيا يقاتل لحماية الإسلام. خرج الملايين من المسلمين من غير العرب وصار في نفوسهم شيء، وقالوا لماذا تخرجوننا من القتال؟ نحن مسلمون، فإذا كان القتال من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا فهو يلزمنا ونحن داخلون فيه، فلماذا قلتم هذا خاص بالعرب؟ وقلتم إن القومية العربية من دونها نقاتل. صارت الهزيمة والفشل الذي ليس بعده استرداد للعزة والعلو، وإلا قد تكون هزيمة يبتلي الله بها من أخذ بغير شرعه أو خالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كما حصل في أحد، ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوهم. كان الناس في عنفوان العروبة كما يقولون، عندهم ثلاث لاءات يسمونها اللاءات الثلاث: لا صلح، لا سلام، لا استسلام. والآن يهود نتنياهو الخبيث جاء بخمس لاءات، والعرب الآن يلهثون وراءه يطلبون الصلح، وليس بحاصل إلا على ثروات العرب وربما على دمائهم أيضا. الجهاد المفروض على المسلمين والقتال لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الجهاد المقبول. والذين خرجوا على ولاة أمورهم فيما سمي بالربيع العربي لم يخرجوا من أجل الله ولا لنصرة دين الله ولا لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما خرجوا من أجل الحرية التي يدعو إليها الماسون وأشياعهم من الصهاينة، وقد نالوا كثيرا من حرياتهم، من حرية إبداء الرأي بمعنى الكفر صراحة وجهارا، وبمعنى الحرية في الزي وفي الكلام والحركة وفي السفر والمسكن وما أشبه مما يناقض قواعد وأصول دين الإسلام العظيم. كيف ينصر المسلمون والمؤسس لجماعة الإخوان المسلمين؟ يقول إن الخصومة التي بيننا وبين اليهود ليست خصومة دينية، وإنما هي خصومة على الأرض. الأرض حقنا، فنحن نخاصمهم على هذه الأرض التي اغتصبوها. هكذا ليس بيننا وبينهم خصومة دينية. وكذا يقول مقدمهم في هذا العصر القرضاوي: ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، أصرنا وهم على عقيدة واحدة وشريعة واحدة وقبلة واحدة، ليس بيننا وبينهم خصومة دينية. هذا الرجل لا يجد بين المسلمين وبين سائر طوائف الملل ومختلف النحل، لا يجد بين المسلمين وبين هؤلاء خصومة، فليس بين المسلمين واليهود من خصومة دينية، ولا بين المسلمين والروافض، عن المسلمين من أهل السنة والروافض، ليس بينهم وبين الروافض خصومة، وإنما هي مسائل كما يقول يعني بسيطة. يقولون هذا القرآن الذي بين أهل السنة ناقص يعني منه بعض شيء. هذه بسيطة؟ نعم هي بسيطة بمعنى مبسوطة، وهي مكفرة، فإن من قال إن القرآن ينقص منه حرف أو يزاد منه حرف أو يغير فيه شيء فهو كافر مرتد. فهؤلاء لا يدرون ما يخرج من رؤوسهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي أهل السنة شرهم. ملاك هذا كله كف اللسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فبين خطورة اللسان. اللسان من أخطر ما يكون، فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. هو لم يلقي لها بالا، يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها، يلقى بها في النار يهوي 70 خريفا. والغيبة الآن ملأت المجالس إلا ما شاء الله، فلتكن مجالسكم أهل السنة مجالس علم وذكر وهداية وتلاوة، لا تكن مجالسكم مجالس غيبة وخوضا فيما لا يعني، فإن من حفظ لسانه حفظه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وفخذيه أضمن له الجنة. أي كف عن الزنا والخنا، أي عن القول المحرم، فإن ذلك يدخل الجنة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقول وبالفعل معه، أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، ولم يقل كف عليك لسانك، بل أخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا، لأنه إذا حصل الفعل رأت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا تنسى. المسموع ينسى، لكن المرئي لا ينسى، بل يبقى في صفحة الذهن منقوشا إلى ما شاء الله. كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل. لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بماء فتوضأ أمام الناس، كما في الصحيحين من روايته رضي الله عنه. الصحابة لا يبقون في نفوسهم إشكالا ولا قلقا، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر. قال معاذ رضي الله عنه: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. هذا إشكال يابث، لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة لكثرة الكلام. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا نأخذ فائدة عظيمة، أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنه ولم يرد في الكتاب والسنة من مسائل الاعتقاد، سواء في أسماء الله أو صفات الله أو أفعال الله أو في اليوم الآخر أو غيره، ولم يسأل عنه الصحابة، فقل لمن سأل عنه: هذا بدعة، هذا السؤال بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم والله أحرص منا على العلم وأشد منا خشية لله عز وجل. يجوز إطلاق القول الذي لا يقصد، وإنما يدرج على اللسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هذه الكلمة دعاء، لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا للدعاء، وهي موافقة للقاعدة الشرعية، وهي أن الله تعالى لا يؤاخذ باللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان. فمثلا دائما تقول لصاحبك: هل ستذهب إلى فلان؟ فيقول لك صاحبك: لا والله لن أذهب. ثم يذهب، لا كفارة عليه، لأن هذا جرى على اللسان بلا قصد، فما لا يعقد عليه القلب فإنه ليس بشيء ولا يؤاخذ به الإنسان. كما في حديث عائشة في بيان اللغو من الأيمان، قالت: هو قول الرجل لا والله، كلا والله، بلا والله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. هذا مما جرى على ألسنة العرب بغير قصد الدعاء. كما يقول القائل إذا سمع كلمة بليغة قاتله الله ما أبلغه، فلما يقاتله الله إذن إذا كنت تتعجب من بلاغته؟ حسدا وحقدا؟ كلا وحاشا، وإنما يجري على ألسنة العرب لنفي الكمال المطلق عنه، فيقولون قاتله الله ما أبلغه، قاتله الله ما أفصحه. أهل النار والعياذ بالله يكبون في النار على وجوههم بقوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ اختلف اللفظ والمعنى واحد، فالمنخر في الوجه. واسمع قول الله جل وعلا: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب. والعادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده، لكن أهل النار أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه لا يستطيعون، بل تلفح وجوههم النار فيتقي بوجهه سوء العذاب. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة. فهذا الذي ذكره دليل على كمال الإهانة، لأن الوجه محل الإكرام، فإذا أهين إلى هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل. يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم بسبب ما حصدته ألسنتهم. فاتق الله ربك، واعلم أن اللسان قد يقودك إلى مصرعك في الدنيا قبل الآخرة، فاتق الله وأحكم زمامه وربطه، واجعله دائما من وراء قلبك، ولا تجعل قلبك وراء لسانك. فليحذر الإنسان من إطلاق اللسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لو سرنا على هذا لسلمنا من كثير من الشرور. ما أكثر ما يقول الإنسان كلاما ثم يندم عليه. الكلمة كالرصاصة تخرج من البندقية لا يمكن ردها، لكن ما دامت في قلبك فيمكنك أن تتحكم فيها. على الإنسان أن يتحرى ما نقل في الحديث من أقوال رسول الله، حيث قال: على وجوههم، ثم شك فقال: أو مناخرهم. وهذا من تمام ضبطهم لحديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن الأمانة التامة في نقل الأحاديث. فعليك أن تجتهد في حفظ الحديث بلفظه حتى تؤديه كما هو مضبوطا، لأنك مهما نقلت الحديث فلحنت فيه فقد كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه لم يكن يلحن. فالآن عندما تلحن في حديثه وتقول قال رسول الله، أهذا هو الذي قال؟ لم يكن يلحن صلى الله عليه وسلم، بل هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.